بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب الخامس من كتاب سجود القرآن: باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء، يريد بذلك إثارة مسألة، ألا وهي: هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة؟ هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة؟ والجواب في ترجمته وفي الحديث الذي أورده. فيرى البخاري رحمه الله أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة، وهذا القول هو الراجح للدليل المذكور، وقد ذهب إلى اشتراط الطهارة الجمهور، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة، وذكروه بلا خلاف عندهم. النووي يذكره ويقول بلا خلاف، وابن رشد يذكره ويقول بلا خلاف، وابن قدامة كذلك، أي عند أصحاب المذاهب. وأما عن السلف فقد وجد من خالف في ذلك، فروي عن ابن عمر فقد جاء عن ابن عمر، وجاء عن سعيد بن المسيب، وجاء أيضا عن بعض السلف عدم اشتراط الطهارة، وبعضهم يروى عنه القولان. وأيضا عن الأوزاعي فيما أذكر أيضا يرى أنه لا يشترط الطهارة لسجود التلاوة. فالبخاري يقول: باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء، في نسخ يسجد على غير وضوء، وابن عمر روي عنه الوجهان: أنه أذن للمرأة الحائض أن تسجد تومي برأسها وتسجد، هذا مروي أيضا عن أبي هريرة، وجاء عنه الوضوء. وسيأتي كلام الحافظ فيما يتعلق بأثر ابن عمر. ومما يدل على أن هذا القول هو الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ سورة النجم قرأها في مجمع مجلس يضم المسلمين والمشركين، كانت فيهم كثرة، حتى إن بعضهم ما كان ربما يجد موضعا لسجوده إلا ظهر صاحبه. والعادة في المجالس التي تكون خارج المساجد أن بعض من يكون فيها أو أكثر من يكون فيها يكون على غير طهارة. ولهذا إذا كنت في مجلس من المجالس ديوان أو مجلس ملتقى أنت وأصحابك أو نحو ذلك، قل لهم: ما منكم على طهارة يقوم يصلي ركعتين؟ ستجد نصف القوم ربما يقول: لا، أنا سأذهب أتوضأ وأرجع. فكثير من أو نقول بعض من يكون في المجلس يكون على غير طهارة. والحديث قد روى لنا أن الذين كانوا في المجلس جميعا سجدوا، المسلم المتوضئ وغير المتوضئ بل والمشرك. فهذا دليل على عدم اشتراط الطهارة، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم: من لم يكن متطهرا فليذهب وليتوضأ ثم ليرجع وليسجد، أو قال: فلا يسجد معنا. فقد سجد معه المشرك، والمشرك ليس له وضوء، فمن هنا أخذ البخاري رحمه الله هذا الحكم وهو القول الصحيح. قال حدثنا مسدد وهو أبو الحسن مسدد بن مسرهد البصري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد التنوري قال حدثنا أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني بفتح السين عن عكرمة وهو أبو عبد الله عكرمة مولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس كذلك أيضا الجن الذين سجدوا ما يأمن أن يكون بعضهم على غير طهارة. قال ورواه ابن طهمان عن أيوب. قال الحافظ باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. قال ابن التين روينا قوله نجس بفتح النون والجيم ويجوز كسرها نجس والمشرك نجس إنما المشركون نجس. نجس هذا يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. هذا المشرك نجس وهذان المشركان نجس وهؤلاء المشركات نجس وهؤلاء المشركون نجس فيطلق على الواحد والجماعة مثنى مفردا أو مثنى أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا. أما نجس فهو وصف فيقال هذا المشرك نجس وهذان نجسان وهؤلاء النسوة نجسات والرجال نجسون. قال وقال الفراء تسكن الجيم إذا ذكرت إتباعا في قولهم رجس نجس يعني إذا وقعت كلمة نجس بعد كلمة رجس فتتبع لفظها بلفظ ما قبلها. إن كانت وحدها يقال نجس وإن كانت مسبوقة برجس فتتبع فيقال رجس نجس من باب الاتباع. قال رحمه الله وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. قال كذا للأكثر وفي رواية الأصيلي بحذف غير والأول وأولى والأول أولى من جهتين من جهة ما سيذكره من الرواية والأسانيد ومن جهة أن البخاري رحمه الله أتى بالأثر ليستدل به على مذهبه من أنه لا يشترط النجاسة فالأنسب الرواية التي فيها أنه يسجد على غير وضوء. قال فقد روى ابن أبي شيبة من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير. هذا السؤال عند من؟ ماذا يسمى هذا؟ عن رجل زعم أنه كنفسه ماذا يسمى؟ رجل مبهم. لكن قوله عن رجل زعم أنه كنفسه ماذا يسمى هذا؟ نعم هو وثقه أم لم يوثقه؟ وثقه. يزعم أنه كنفسه يعني يقول كأنه عبيد ابن الحسن. عبيد ابن الحسن عندكم محدث ثقة أنا أحدثكم عن رجل كأنه عبيد بن الحسن هذا يسمى توثيقا لكنه توثيق للمبهم. والصحيح في توثيق المبهم أنه ليس بمعتمد ليس بمعتمد. الأصل فيه أنه ليس بمعتمد. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، فلا بد أن يكون هذا الذي وثقه قد صرح به، صرح باسمه فعرف ثم يوثقه. فإذا وثقه وثق شخصا معروفا باسمه ونسبه، فعند ذلك يقارن توثيقه بتوثيق غيره. أما توثيق المبهم فلا يقبله أكثر المحدثين، ولهذا لم يقبلوا قول الإمام الشافعي رحمه الله حدثني الثقة، أو حدثني من لا أتهم. قالوا يقول الشافعي رحمه الله حدثني من لا أتهم، ويقصد إسحاق بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك عند المحدثين، متروك لا يصح حتى في الشواهد ولا في المتابعات. إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى ما يصلح حتى في الشواهد ولا في المتابعات. والإمام الشافعي يقول حدثني من لا أتهم، وقد يقول حدثني الثقة، ويقصد به بعض الرواة الذين فيهم خلاف بين المحدثين. فلهذا قالوا تعديل المبهم، تعديل المبهم غير مقبول عند أكثر المحدثين. لكن لو ذكره فقال حدثني سعيد بن فلان وسماه، قال وكان ثقة، هذا عدل شخصا معروفا، فيقارن تعديله بتعديل غيره، فإن لم يوجد إلا تعديله قبل. أما أن يكون مبهما فلا. والفرق بين الصورتين أن الأول قد صرح به، فاستطعنا أن نقارن توثيقه بتوثيق غيره، وأما المبهم فإنه لم يصرح به، فلعله أن يكون متروكا أو أن يكون ضعيفا، لم يطلع هذا المحدث على ضعفه فلهذا توقف فيه. قال عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، يهريق الماء يعني يذهب إلى قضاء الحاجة ويستنجي بالماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ. هذا فيه فائدة غير التي ساقها ابن حجر، التي ساق الأثر لأجلها. ابن حجر ساق هذا الأثر لأجل ماذا؟ ساق هذا الأثر لأجل أن يبين أن الطهارة لسجود التلاوة لا تشترط، فابن عمر كان يسجد وهو على غير طهارة، يذهب ويهريق ويهريق الماء أي يبول ويستنجي، ثم يركب دابته ويقرأ السجدة فيسجد ولا يتوضأ. فيه فائدة جميلة، وهي أن من هدي السلف أنهم إذا ركبوا رواحلهم أن يشغلوا أنفسهم بما ينفعهم من مذاكرة العلم، فإن لم يكن فقراءة القرآن، وهذا أخذوه أيضا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، فإنه دخل مكة عام الفتح وهو يقرأ القرآن، يقرأ أي سورة؟ سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فدخل مكة وهو يقرأها. فلهذا ينبغي لطلبة العلم أنهم إذا سافروا ووجدوا وقتا أن يراجعوا القرآن فيما بينهم، أو أن يذاكروا الحديث والفوائد فيما بينهم، ليمضي عليهم الوقت في خير، في خير. فإن الوقت إذا لم تستفد منه في الخير ذهب عليك، وعسى أن تسلم يذهب عليك لا في حسنة ولا في سيئة، في شيء مباح. لكن كثيرا ما يكون الأمر على ما سأقول لك، أنه إذا فاتتك الحسنة كثيرا ما تقع في ماذا؟ فيما يقابلها وهي السيئة، وهي السيئة. فإذا لم تتذاكر مع صاحبك في القرآن في الحديث في أغلب الظن أنك ستقع في ماذا؟ في غيبة، في كلام تؤاخذ عليه، في شيء كذلك. نعم، أحسن الأحوال في شيء مباح لا لك ولا عليك، هذا أحسن الأحوال. قال: وأما ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة، أنه جاء بسند صحيح عن ابن عمر روي عنه الوجهان، روي عنه أنه يقول أنه كان يسجد هو نفسه على غير طهارة، وروي عنه أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. فقالوا: نجمع بين القولين بأنه يقصد بقوله وهو طاهر الطهارة الكبرى، أي الطهارة من الحدث الأكبر، بأن يكون مسلما غير جنب أو امرأة غير حائض. طيب، ولا يقصد الطهارة التي هي الوضوء، أو يحمل الأول على حالة الاختيار أنه الثاني هذا لا يسجد إلا وهو طاهر، أي على حالة الاختيار إذا أمكنه ذلك، والأول على حالة الضرورة فيما يشق عليه. قال: وقد اعترض ابن بطال على هذه الترجمة فقال: إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر بسجود المشركين فلا حجة فيه، لأن سجودهم لم يكن على وجه العبادة، وإنما كان لما ألقى الشيطان إلى آخر كلامه. ماذا؟ ما الذي ألقاه الشيطان؟ قصة ماذا؟ الغرانيق، وهذه قد تكلمنا عليها أمس. قال: وإن أراد الرد على ابن عمر بقوله والمشرك نجس فهو أشبه بالصواب. لا، لم يصب ابن بطال رحمه الله. قال: وأجاب ابن رشيد بأن مقصود البخاري تأكيد مشروعية السجود، لأن المشرك قد أقر على السجود وسمى الصحابي فعله سجودا مع عدم أهليته، فالمتأهل لذلك أحرى بأن يسجد على كل حالة. ويؤيده أن في حديث ابن مسعود أن الذي ما سجد عوقب بأن قتل كافرا، فلعل جميع من وفق للسجود يومئذ ختم له بالحسنى فأسلم لبركة السجود. هذا القول أحسن من قول ابن بطال. قال: ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء، هذا ذكره، والذي ذكرناه قبل ذكره الحافظ، ها كنت قرأت هذا. قال: لأنهم لم يتأهبوا لذلك، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء. ويؤيده أن لفظ المتن وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، فسوى ابن عباس في نسبة السجود بين الجميع، وفيهم من لا يصح منه الوضوء، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء، والله أعلم. والقصة التي أشار إليها سيحصل لنا إلمام بشيء منها في تفسير سورة الحج إن شاء الله تعالى، يعني قصة الغرانيق. قال: فائدة: لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، قلت الأوزاعي، انظر الأوزاعي، فلعلي كنت وهمت في الشعبي، إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم، وهو في قال كذا في النسخة الأميرية في المخطوطة، ولعل الصواب ثم يسجد بدل ثم يسلم، ولعل قوله ثم يسلم أي يسجد ويسلم، لأن هذا بعض كان بعضهم يرى السلام بعد سجدة التلاوة، وسيأتي أنه لا يلزم السلام، وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء. إذن على أقرب أنها ثم يسجد، وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء، لأن السجود ليس بصلاة. عند الفقهاء الأربعة أن السجود عندهم صلاة، فلذلك اشترطوا له الطهارة، والصحيح أنه ليس بصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا يشترط له استقبال القبلة، كما في الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي. فهذا الأثر احفظه، أنه كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرأ السجدة وهو مقرئ كبير تدور عليه أسانيد القراءة أو كثير منها، ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة ثنتين، وهو يمشي ثلاث، يومئ إيماء أربعة أشياء كلها مخالفة للسجود في الصلاة. سجود الصلاة اشترط فيه الطهارة واستقبال القبلة، ولا يصلح من قائم إلا من عذر، ولا يكفي فيه الإيماء، بل لا بد من سجود بوضع الرأس على الأرض. ويوافق أبو عبد الرحمن السلمي من هذه على السجود بغير وضوء وإلى غير القبلة، وإن كان لولا استقبالها خروجا من الخلاف، وأيضا لدفع ما قد يتوهمه بعض العامة في مجالس قد يحضرها من لا يفقه المسألة ويسارع إلى الإنكار أو ربما الشك ويقع في نفسه ما يقع. أما إذا علموا فلا بأس. وهو يمشي يومئ إيماء، يومئ إيماء. وهذه أيضا سجد بالنجم. زاد الطبراني في الأوسط من هذا الوجه بمكة، فأفاد اتحاد قصة ابن عباس وابن مسعود والجن، كأن ابن عباس استند في ذلك إلى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، إما مشافهة وإما بواسطة، لأنه لم يحضر القصة لصغره، فهذه تكون من مراسيل ماذا؟ الصحابة. وما حكم مراسيل الصحابة؟ مقبولة، ولهذا أخرجها أئمة الصحاح في كتبهم. ابن عباس لم يشهد هذه القصة ورواها وقبل حديثه. قال وأيضا فهو من الأمور التي يطلع الإنسان عليها التي لا يطلع الإنسان عليها إلا بتوقيف، وتجويز أنه كشف له عن ذلك بعيد، لأنه لم يحضرها قطعا، لم يحضرها قطعا. لماذا؟ ابن عباس يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهز الاحتلام، يعني ربما في 13 14 يوم مات، يعني في حجة الوداع. كم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المدينة؟ 10 سنوات. إذن ابن عباس يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره نحو 13 سنة، اخصم منها 10 التي بمدينة، يكون ولد قبل الهجرة بكم؟ بثلاث سنوات. طيب، وهذه من أول ما استعلن النبي صلى الله عليه وسلم بها، أول سجدة نزلت سورة النجم واستعلن النبي صلى الله عليه وسلم بها فقرأها علانية على المشركين، فدل على أنها قبل ذلك، دل على أنها قبل ذلك، فهو لم يحضرها، إنه كان إذ ذاك إما أنه لم يولد وإما أنه كان رضيعا. وقوله رواه إبراهيم بن طهمان عن أيوب يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النجم. طيب، إذن هذا هو درس اليوم. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.